علامة الإمام البقري رحمه الله متعقبا سبط المرجين في قوله في علم، قال هو يطلق على إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، ويطلق على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، وهذا في العلم الضروري. قلنا هذا في العلم البديهي، والعلم البديهي غالبا أو دائما يطابق الواقع، يطابق ما في الذهن يطابق الواقع، كقولنا الواحد أقل من الاثنين، والكل أكبر من الجزء، والشمس تظهر أو تطلع بالنهار، فهذه كلها علوم بديهية ضرورية، فما يكون في الدين فيها يطابق الواقع، هذا فيما يتعلق بالعلم الضروري. قال ويطلق يعني العلم على حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، أي المطابق لدليل، يطلق على حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، والمراد بالموجب هنا فسره بأنه الدليل، وهذا هو الذي يسمى بالعلم النظري. قال وهو المراد هنا سواء وافق الواقع أم لا. قوله الفرائض يعني علم الفرائض، قال الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، ففعيلة هنا بمعنى مفعولة، فعيل، وهذه من صيغ المبالغة جاءت على المراد بها اسم المفعول، أي فريضة أي مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة، أي لأن هذا العلم لما كان قائما على معرفة السهام المقدرة، وهي التي قدرها الله في كتابه، وهي ستة كما هو أو كما سيشير إلى ذلك المؤلف بقوله فيما يتعلق بالفروض، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام أحفظها كل حافظ إمام، هذه هي الفروض الستة المقدرة في كتاب الله، ولذلك سميت بالفرائض لأن الله سبحانه وتعالى قال للرجال نصيب مما تركوا وللنساء نصيب مما تركنا مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضة، قال نصيبا مفروضة، أي نصيبا مقدرا، فكانت هذه الفرائض مقدرة، ولذلك قال أي السهام المقدرة. قال وعلم الفرائض يعني تعريفه في الاصطلاح، وعلم الفرائض هو فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة. إذن فعلم الفرائض يشمل أمرين اثنين، الأمر الأول فقه المواريث ومعرفة السهام ومعرفة الفرائض ومعرفة العصبات، وأيضا يدخل فيه علم الحساب الذي يعرف به حق كل واحد، مثل باب النصف باب الربع باب الثلث باب السدس، وعندما تقسم السهام التوافق والتباين والتداخل، ها كل هذا من العلوم أو كل هذا في علم الحساب الذي يحتاج إليه من يشتغل بعلم الميراث. قال وموضوعه، لأن نحن عندنا كل علم كما يقولون يحتاج إلى عشرة أشياء، تعريفه وموضوعه، قال موضوعه التركات، والتركات جمع تركة وهي ما يتركه الميت من ماله، هذا هو موضوع علم المواريث. قال وأركان الإرث ثلاثة، أي وأركان هذا العلم أركان علم الميراث أو أركان الميراث أو أركان الإرث ثلاثة، وهي مورث ووارث وحق موروث، لا بد أن يكون فيها ثلاثة أشياء، المورث وهو من ترك المال وتوفي، والوارث وهو الذي ينتقل إليه المال، وحق موروث وهو التركة. قال وأسبابه سيأتي الكلام عليها، وقد أشار إليها بقوله أسباب ميراث الوراثة ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، هذه أسباب الميراث، النكاح والولاء والنسب، النسب طبعا هو أولها، ثم يأتي بعد ذلك النكاح وهو التوارث بين الزوجين، ثم يأتي بعد ذلك الولاء وهو التوارث بالعتق، فهذه هي أسباب الميراث. وأما موانعه فهي أيضا كما قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. هذه الموانع الثلاثة: الرق، القتل، اختلاف الدين، فلا يتوارث أهل ملتين. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا، ولهذا أشار إليه بقوله: وأسبابه سيأتي الكلام عليها كموانعه. قال: وشروطه، أي وشروط الإرث. إحنا عندنا أركانه قلنا: وارث ومورث
وموروث،
مورث ووارث وموروث، يعني شيء مال يورث. وأما شروطه فهو تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث ومعرفة الدرجة، يعني درجة القرابة بين الوارث والمورث. ولهذا قال: وشروطه شروطه ثلاثة: تحقق موت الوارث أو إلحاقه بالموتى حكما، حكما كالغائب، أو تقديرا في الجنين المنفصل بجناية على أمه توجب الغرة. هذا قدر الموت فيه أو تحقق الموت فيه حكما. الجنين إذا كان في بطن أمه وجني على أمه فأسقطته، ففي هذه الحال فيه فيه يعني في دم في الجناية ديته، دية هذا الجنين حال الإسقاط غرة، والغرة هي العبد أو الأمة، والغرة إنما تكون بعد موته. لكن يقول هنا: حكمنا بموته حكما، وإلا قد يكون الجنين أساسا ما نفخ فيه ما نفخ فيه الروح، قد يكون هذا الجنين لم ينفخ فيه الروح أصلا فهو ميت قبلا، لكن حكمنا أو قلنا أنه تحقق موته على سبيل التقدير، يعني على اعتبار أننا قدمنا له الحياة قبله، وبالتالي حكمنا بموته بعد الجناية وبعد تملكه تلك الجناية وتوريثه أهله. هذا معنى قوله: أو تقديرا في الجنين المنفصل بجناية على أمه توجب الغرة، فتنتقل الغرة لورثته، لورثة من؟ لورثة الجنين، لأننا نقدر أنه حي عند وقوع الجناية، وعرض له عرض له الموت بالنسبة إلى إرث الغرة عنه. ففي الواقع أن الغرة إنما تثبت بعد موته، لكننا قدرنا أنه حي قبل الجناية وأنه تملك الغرة يعني في الحياة المقدرة لا في الواقع. هذا ما أشار إليه بقوله: أو تقديرا. أما أننا نقرر موته حكما كما قلنا: إما أن يموت مباشرة ويظهر ذلك أمام من يشاهده، أو أن يقدر موته، وهذا يعطى في حكم الغائب، في حكم المفقود، في حكم المفقود الذي يسافر، فإن سافر إلى مكان لا يرجى عودته منها فله سن يقدر فيها، وإلا فإننا نقدر موته بموت أقرانه، أو كما ذهب إليه البعض بأن يبلغ من السن 90 عاما. وسيأتي الكلام على ذلك. هذا أول شرط: تحقق موت المورث. والشرط الثاني: تحقق حياة الوارث، حياة مستقرة بعد موت المورث، وهذا حسب الواقع، أو إلحاقا، أو أننا نقدر حياته يعني نلحقه بالأحياء عند موت المورث، وذلك فيما إذا كان حملا في البطن، فإن الإنسان إذا توفي وزوجه حامل فإننا نقرر أن ما في بطنها إيه؟
حي،
أن ما في بطنها حيا، ولذلك نفرض له كما نفرض لبقية الورثة، نفرض له. وسيأتي الكلام على توريث الحمل إن شاء الله. قال: أو إلحاقا بالأحياء حكما كالحمل. والثالث يعني والأمر الثالث: ويختص بالقضاء، أي لمن يقضي بين الورثة ويعطي كل واحد حقه، وهو المسمى بالعلم بالجهة. فهو هذا هو الشرط الثالث: معرفة الجهة أو معرفة الدرجة من القرابة. قال: والثالث ويختص بالقضاء العلم بالجهات التي بها الإرث وبالدرجة التي اجتمع فيها، فإما أن يكون أصلا، وإما أن يكون فرعا، وإما أن يكون من الحواشي، وإما أن يكون من ذوي الأرحام، ها، وإما أن يكون يعني من العصبات أو من ذوي الفروق. كل هذه مسائل لا بد أن يعرفها من يريد أن يقسم، لا بد أن يعرفها من يريد أن يقسم التركة. فهذه هي شروط الإرث. شروطه كما قال: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بالدرجة، والعلم بالجهة والدرجة. قال: وحده بعضهم، وحده يعني إيه؟ أي وعرفه بعضهم بقوله، يعني بتعريف الميراث. قال: وحده بعضهم بقوله هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، وهذا يتفق في هذا التعريف مع الفقه، مع تعريف الفقه، فإن تعريف الفقه هو العلم بمعرفة الأحكام الشرعية العملية. قال: المختص تعلقها يعني الخاصة بالمال بعد موت مالكه. فلذلك لما كان هذا العلم متعلقا بالمال الذي يخلفه المورث بعد موته، سواء كان هذا الموت يعني قدر وهذا الموت عرف معرفة حقيقية، أو كان مقدرا تقديرا، أو كان هذا الموت مقدرا تقديرا كموت المفقود، فإنه يقدر تقديرا، وقد يكون الواقع خلاف ذلك. ثم قال: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. هذان البيتان من أبياته الرحبية، وبهما بدأ الإمام الرحبي رحمه الله منظومته، وقد علق عليها ابن سبط المارديني بما سبق أن عرفناه. لكن يقول الإمام البقري رحمه الله: قوله أول ما نستفتح إلى آخر البيت، أي نفتتح، فالألف والسين والتاء الأصل فيها للطلب، كأنه يقول: نطلب افتتاح هذه الأرجوزة، أو نفتتح هذه الأرجوزة، أي نبتدئ. وإنما قال نستفتح ولم يقل أول ما نبتدئ المقال، يعني كان كأنه يقول لو قال نبتدئ المقال البيت يكون منسجما ولا يكون فيه انكسار. فلماذا استخدم كلمة نستفتح ولم يستخدم كلمة نبتدئ؟ قال: ولم يقل نبتدئ المقال بالفتح لا ولم يقل نبتدئ المقالة قال تفاؤلا بالفتح في الفهم. فهي كأنه يقول الاستفتاح فيه معنى الابتداء وفيه زيادة، وهي أيضا الطلب من الله سبحانه وتعالى بالفتح في الفهم، فإن الفتح في الفهم أمر مهم في ابتداء الأمور. فكأنه جمع بقوله نستفتح يعني أمرين، الإشعار بالبداية وطلب الاستفتاح
من الله،
يعني طلب الفتح في الفهم من الله سبحانه وتعالى. قال تفاؤلا بالفتح في الفهم وتيسيرها عليه، أي أن ييسر الله سبحانه وتعالى عليه فهمها، وكذلك أن ييسر الله فهمها على قاريها. ولهذا قال وتيسيرها عليه وعلى قائريها وعلى قارئها. قال والمقالة أول ما نستفتح المقالة، فهذه الألف لماذا ذكرت؟ كان المفروض أن يقول المقال. قال بالألف لإطلاق بألف الإطلاق، والمقالة بألف الإطلاق أي إطلاق الصوت. والمعنى أول ما نبتدئ القول، وإنما قال ذلك انسجاما لوزن البيت. والمقال يريد أن يبينه ويعرفه، قال وهو اللفظ الموضوع لمعنى. المقال هو اللفظ الموضوع لمعنى معين. يعني قوله بذكر، قال بكسر الذال المعجمة، معناه في اللغة كل مذكور. وشرعا قول سيقى للثناء أو للدعاء أو الدعاء. الذكر هو كل قول يكون فيه ثناء أو ذكر. فالثناء على الله سبحانه وتعالى، القول الذي فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى يسمى إيه؟ ذكرا. والقول الذي فيه الدعاء يسمى إيه؟ الذكر. فالذكر يشمل الثناء والدعاء. ولهذا قال وشرعا قول سيق للثناء والدعاء. وقد يستعمل شرعا، يعني وقد يستعمل الذكر في لغة الشرعي أو في الصلاح الشرعي لكل قول يثاب قائله عليه، كل قول يثاب قائله عليه فيكون أعم من الذكر والدعاء. قوله بذكر حمد ربنا أي خالقنا ومعبودنا ومالكنا، وهذا تفسير لكلمة رب، وقد مرت معنا أنها مأخوذة من الربوبية أو مأخوذة من التربية، وأن إطلاقها يعني لا تطلق إلا على الله لأنها اسم من أسمائه جل وعلا، وإذا استعملت في غيره أضيفت إليه، فيقال رب الدار ورب الإبل ورب ليه ورب الكتاب ونحو ذلك. قوله فالحمد لله أي الثناء. نعم إنه ربي أحسن مثواي. نعم. فهل هذا المراد به، هل الضمير يعود في ربي إلى العزيز، أو أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأنه لما قالت هي تلقى، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فإذا كان الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى فيكون الاسم على ظاهره. أطلق وأضافه يوسف إلى نفسه لأنه يعبد الله ويعترف بربوبيته. وإن قلنا إن الضمير يراد به العزيز فتكون هذه الإضافة إضافة خاصة، واضح؟ على اعتبار أن العزيز كان سيدا له ومالكا له. لا، هنا ما هي مجاز، في كل الحالين حقيقة. احنا قلنا إذا أطلقت وقيل الرب فهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أطلقت على غيره تطلق مضافة إلى ذلك الغير. كان يقال رب الدار ورب السيارة ورب المدرسة بمعنى صاحبها ومالكها.
بحليل بأل من الله تبارك وتعالى.
هذا الألف واللام إذا كانت للعهد أو للاستغراق تمام، لكن قد يقال رب، ها إذا قيل رب على سبيل الإطلاق يعني وعلى سبيل العموم فلا يقصد به فلا يراد به إلا الله سبحانه. لا هذه المراد بها العزيز، هنا متعين المراد بها العزيز، لكن في قوله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ويحتمل أن المراد به الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أكرمه وأنشأه وخصه ويسر له إلى أن قدم وإلى أن عاش في بيت العزيز، أو المراد به أن العزيز لما كان قد أحسن يعني عشرته وقد أحسن تربيته وقد أحسن بأن جعله قيما في بيته ومسؤولا لذلك فإنه لا يخون الأمانة. لا هنا اذكرني عند ربك، لأن القصة لما قال للذي نجا منهما لأنهم سألاه فأخبر أحدهما أنه سيقتل الآخر أنه سينجو، ثم إن يوسف عليه السلام يعني لما عرف أن هذا ناج وأنه يريد أن يخرج من السجن طلب منه أن يعني يذكر العزيز بيوسف الذي أودع في السجن، ولذلك هنا لا يتعين تعين أن يكون المراد به العزيز وليس غيره، فهي أيضا هنا على سبيل الحقيقة لأن هذا ربه حيث إنه مالكه أو متولي شأنه والمسؤول عنه والمتصرف فيه. قال
الحمد،
قال الحمد أي الثناء على الله تعالى بجميل صفاته، وألف الحمد للاستغراق كما عليه الجمهور، فتشمل جميع أنواع المحامد كلها، أو للجنس فتكون يعني تشمل كل حمد كما عليه الزمخشري، أو للعهد إما أن يكون العهد للعهد الذهني أو للعهد الذكري كما عليه ابن النحاس، كأنه يريد أن يقول لنا إن العلماء مختلفون في الألف واللام في الحمد، هل هي للجنس أو هل هي للاستغراق أو هل هي لإيش؟ للعهد. يقول أي للاستغراق أي جميع أفراد الحمد لله تعالى، هذا إذا قلنا للاستغراق، وإذا قلنا هي للجنس أي جنس الحمد ثابت لمين؟
لله
سبحانه وتعالى، وإذا قلنا للعهد أي الحمد الذي يحمده به العقلاء، ويكون هنا للعهد الإيه؟ للعهد الذهني، وكلها بمعنى واحد يعني كلها إيه؟ قال أو للعهد كما عليه ابن النحاس. قال واللام في قوله لله، اللام في قوله لله يقول للاختصاص، أي هذا الحمد بجميع أنواعه وبجميع أفراده، أو هذا الحمد بكافة أجناسه، أو هذا الحمد الموجه من العقلاء هو مختص بمين؟
بالله
سبحانه وتعالى. وعلى كل يعني وعلى تقدير على كل واحد من التقديرات الثلاثة، سواء كان الحمد للجنس أو كان الحمد للاستغراق أو كان الحمد للعهد، هو إيه؟ يستفاد اختصاصه
بالله،
اختصاصه تعالى بالحمد، لأنه قال الحمد لله كأنه يقول الحمد محصور ومخصوص وخاص بمين؟
بالله
سبحانه وتعالى، لا يصرف منه شيء لغيره. قوله على ما أنعم أي على إنعامه، كأن ما هنا مصدرية، ما والفعل الذي بعدها يسبك بمصدر لأنه هنا مصدر مؤول، فلو سبكناه بمصدر صريح نقول إيه الحمد لله على إنعامه، لأن أنعم ينعم إنعاما، ولذلك فسر قوله ما أنعم أي إنعامه أو نعمه، والفرق بين إنعامه ونعمه، إنعام مصدر، ونعم في هذه الحالة تكون إيه؟ اسم مصدر. والحمد لله، قال والحمد على الأول أمكن، يعني على تقدير المصدر أمكن، لأنه وصف قائم به تعالى، والثاني أثر ناشئ عن الأول إذا كان اسم مصدر. فالحمد على الأول بلا واسطة، وعلى الثاني بواسطة، ولم يتعرض لذكر المنعم به. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني رحمه الله إيهاما لقصور العبارة عن الإحاطة، يعني أنه لم يذكر المنعم به، قال إيهاما لقصور العبارة عن الإحاطة ولئلا يتوهم اختصاصه بشيء دون آخر، فكأنه أطلقها. والنعمة بكسر النون وسكون العين هي الإحسان، وتقع على القليل والكثير، وبالضم اللي هي النعم، ها أو النعم، قال النعمة بالكسر النون، والنعمة بضم النون، النعمة قال هي الإحسان، والنعمة قال المسرة، وبالفتح النعمة قال هي المتعة من العيش اللين. فعلى هذه على هذا تكون الكلمة إيه؟ ماذا تسمى في هذه الحال؟ تكون مثلثة، ها؟ تكون مثلثة، تقول نعمة ونعمة 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 ونعمة، قراءات هذه
نعمة
نعمة، اي لكن القراءة قراءة حفص المشهورة بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح، ونعمة.
نعمة
قال نعم قال والنعمة بكسر النون وسكون العين الإحسان، وتقع على القليل والكثير، وبالضم المسرة النعمة، وبالفتح المتعة من العيش اللين. وأول الإنعام على الشخص الإيجاد، يعني إيجاده من العدم، وأعظمها إيجاد الإيمان في قلبه، فهذه أعظم النعم التي ينعم الله بها على العباد. وإنما ها حمد الله على الإنعام ليثاب عليه ثواب الواجب، وإنما حمد الله على الإنعام ها ليثاب عليه ثواب الواجب. إيش المراد بهذه العبارة؟ لأن احنا قلنا اللي هو يعني هل هذا حمد شكر أو الحمد هنا بمعنى الشكر، والشكر هو ما كان ثناء أم بمقابل، ثناء لمقابل لجميل واجب أو لمقابل، وأما الحمد فهو ثناء سواء كان لمقابل أو لغير مقابل، وبالتالي كان الحمد أعم من الشكر. فلعل هذا هو المراد بقوله هنا إنما حمد الله أو إنما حمد الله، يعني إذا قلنا إن المراد بقوله فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، فإذا كان يتحدث هو عن المؤلف عن الرحبي الإمام الرحبي يقول وإنما حمد الله، وإنما حمد يعني الشاعر الله سبحانه وتعالى هذا الحمد الذي حمده على الإنعام الذي أنعم الله به عليه، سواء كان إنعام إيجاد أو إنعام إيمان، ليثاب عليه ثواب الواجب. قوله هذه الأرجوزة، قال من الرجز، وهو بحر من بحور الشعر، وزنه مستفعل 6 مرات كما تقدم. قال واختار المصنف النظم على النثر لأنه أسهل في الحفظ، وهو كلام، يعني والنثر ولا والنظم، والنظم وهو كلام موزون مقفى مقصود. كلام موزون مقفى مقصود. قال كلمة مقصود ليخرج بذلك كلام النبوة، فقد يكون موزونا ومقفى لكنه غير مقصود، لأن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر. قال ليخرج بذلك كلام النبوة فلا يقال له شعر لعدم القصد وإن كان موزونا مقفى. وقال بعضهم في تعريفه، يعني في تعريف النظم، والنظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك، وفي الاصطلاح تأليف الكلمات المرتبة المعاني المتناسقة الدلائل على حسب ما يقضيه العقل. قال تأليف الكلمات المرتبة المعاني المتناسقة الدلائل على حسب ما يقتضيه العقل، هذا هو تعريف الايه؟ تعريف الشعر. هكذا عرف به، وهذا التعريف يعني ما ادري هل هو يرتضيه الشعراء او لا. قال على حسب ما يقتضيه العقل. ثم قال اول ما نبتدئ المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، لكن قال هنا افتتحوا هذه الأرجوزة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله تعالى تأسيا بالكتاب العزيز. يقول قوله بسم الله الرحمن الرحيم اعترض على الشارح لأن المصنف لم يذكر البسملة، حيث قال إيه أول ما نبتدئ المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. فسبط المارديني قال إن المؤلف بدأ الأرجوزة ببسم الله ثم بالحمد. قال اعترض عليه أو على الشارح لأن المصنف لم يذكر البسملة، وأجيب بأن المراد بذكر الحمد أي ذكر كان أو أي ذكر كان، المراد بالحمد أي ذكر كان فيشمل البسملة والحمدلة. ها؟ يعني إن لم تكن صراحة، إلا أننا إذا أطلقنا وعممنا الذكر فيدخل فيه البسملة والحمدلة، أو أن المصنف أتى بالبسملة لفظا وبالحمدلة خطا فيكون نطق بها ثم كتب ما كتب فثبتت البسملة بالنطق والحمدلة به بالمكتوب. قوله ثم بالحمدلة، وأتى بالجملة الإسمية لأنها تدل على الدوام. فين الجملة الإسمية؟ ها؟ عندكم إيه؟ ثم بالحمد لله. أي في قوله أول ما نبتدئ المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله. ما قال أحمد الله، قال إيه؟ فالحمد لله. يقول فبدأ بالجملة الإسمية أو أتى بالجملة الإسمية لأنها تدل على الدوام والثبوت. ها؟ لا، الحمد مبتدأ ولله متعلق بالخبر. إذا قلنا إنه متعلق الخبر محذوف، يرو كائن خاص. ها؟ قال فهي أولى من الجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث. قال الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، والجملة الإسمية تدل على التجدد والحدوث. فلذلك يرى أن الجملة الإسمية أكثر وأولى وأفضل من الجملة الفعلية، حيث إن الجملة الفعلية يعني كما يشير هنا إلى أنها تدل على التجدد والحدوث، وهذا التجدد والحدوث أقل شانا من الإيمان الدوامي والاستمرار والثبوت. قوله تأسيا بالكتاب العزيز أي اقتداء بالكتاب أي القرآن العزيز أي المعزز المكرم، فهنا فعيل بمعنى إيه؟ بمعنى مفعول المعظم، لأنه مبدوء بالبسملة والحمدلة، أو مبدوء بالبسملة. لا، هو الخبر، هل الخبر يكون شبه جملة إلا وجار مجرور، أو يكون ظرفا وأيضا الظرف شبه جملة، أو أن الخبر متعلق يعني محذوف والظرف متعلق به. هذا يعني رأيان معروفان عند الايه عند النحويين. منهم من يرى أن الخبر لا يكون شبه جملة وإنما يتعلق بمحذوف سواء كان متعلقا بالجار والمجرور أو متعلق بالظرف. ومن ذهب إلى أنه شبه جملة أظن هذا ورأي البصريين هو الكوفيين.
الأرجح المتعلق.
الأرجح المتعلق. لكن رأي من هو البصريين أو الكوفيين؟
والله ما أظن هي بصرية وكوفية. أظن
ولا متقدمين ومتأخرين. متقدمين ومتأخرين. يعني لأن الآن الأشياء المكتوبة في كتب المدارس الإعدادية والابتدائية أن الخبر يكون جملة ويكون شبه جملة.
لكن الكتب القديمة كله متعلق.
لكن الكتب القديمة كما قال لك الدكتور كلها متعلقة.
جملة مجرور متعلق.
متعلق بالكائن.
إيه؟
الكائن
يعني الحمد كائن لله. هكذا.
هذا
الراجح يقول. يعني الأصح. نعم. قال قوله والألف فيه للإطلاق. أين الألف في قوله للإطلاق؟ الحمد لله على ما أنعم. أي أن القافية أطلقت عن حرف مقيد لأنه أتى بها لامتداد الصوت وليست من بنية الكلمة. مثل ما مر معانا في قوله هناك في أول ما نبتدئ المقالة. فالألف هناك للإطلاق وفي قوله أيضا هنا فالحمد لله على ما أنعم. قال قوله والحمد على النعمة واجب أن يثاب عليه ثواب الواجب إذا وقع في مقابلة نعمة لفظا أو نية لا أنه يعاقب على تركه كما يعاقب على ترك الواجب الذي هو من الأحكام الخمس. هذا طبعا فيما قاله قال والنعمة والحمد على النعمة واجب. فهنا الوجوب ليس المراد به الوجوب الشرعي الذي يعرف بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما المراد به أي يثاب عليه ثواب الواجب. يعني ينبغي أن يكافأ كل من أسدى أو من قدم نعمة يكافأ عليها. أي يثاب عليه ثواب الواجب إذا وقع في مقابلة النعمة لفظا أو نية لا أنه يعاقب على تركه كما يعاقب على ترك الواجب الذي هو من الأحكام الخمسة. قوله عن القلب العمى، لأن البيت فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. قال العمى بإطلاق العمى على القلب مجاز، فإطلاق العمى على القلب مجاز لأنه شبه العقل بفقد البصر. شبه الجهل، أحسنتم، لأنه شبه الجهل بفقد البصر، لأن الجاهل لكونه متحيرا يشبه الأعمى المتحير الذي لا يدري أين يتوجه. فيكون هذا يعني على سبيل الإيش؟ على سبيل الاستعارة يجلو عن القلب العام. قال والقلب جسم هكذا لحمي الجوهر. إيش عندك؟ صنوبري الشكل موضوع بين عظام الظهر والصدر. موضوع بين عظام الصدر وعظام الظهر والصدر والجنبين. معلق بالعروق العلوية أغلظه لفوق وأدقه لأسفل، وسمي بذلك لتقلبه في الأمور. ومنه قول الشاعر وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. طبعا هنا عرف القلب برسمه مقال صنوبري. هذا هو معنى مخروط. قال وأتى بالآية دليلا على دعوة. أي آية هذه التي أتى بها دليلا على دعوة؟ وقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قوله ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. قوله ثم الصلاة أي ثم قال للترتيب الذكر، يعني بعد أن حمد الله وأثنى عليه أتبعه بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يزيده صلى الله عليه وسلم رفعة بصلاتنا، ويثيب المصلي على ذلك أيضا، خلافا لمن قال إنه الثواب إن الثواب خاص بالمصلي فقط. يعني هذا إشارة إلى محل خلاف بين الفقهاء، هل إذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم يكون الثواب له خاصة، أو أن الله سبحانه وتعالى يكسب ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة مكانة ورفعة؟
لا شك في ذلك.
ما نقول إن الصلاة رحمة من الله،
لا، هذه إذا كانت من الله لنبيه. لكن نحن الآن عندما ندعو ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، أو عندما نقول صلى الله على محمد، سواء بصيغة الماضي أو بصيغة الطلب، فهل هذا إذا قلنا اللهم صل على محمد أو قلنا صلى الله على محمد يكون الثواب فقط للمصلي بأن يعطيه الله عشرا كما وعد في قوله من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، أو أن هذه الصلاة يكون جزءا منها يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله يرفع بها درجته ومنزلته؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء وبين المتكلمين في هذا الأمر. ويقول الشارح إن الصحيح، ويقول المعلق اللي هو الإمام البقري، يقول الصحيح أن في صلاة الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول رفع لذكره وشأنه صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني إثابة المصلي بما وعد وما بما وعد الله وما جاء وبما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قال والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يزيده رفعة بصلاتنا ويذيب المصلي على ذلك، يزيده صلى الله عليه وسلم رفعة بصلاتنا ويذيب المصلي على ذلك أيضا، خلافا لمن قال إن الثواب خاص بالمصلي فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم مستغن عن ذلك. يعني الذي قال إن الصلاة خاصة بمين؟ بالمصلي، قال لأن النبي مستغن عن ذلك. لكن مع كونه مستغن عن هذه الصلاة أو هذا الدعاء أو هذا الطلب منا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعلي بها شأنه. ولعل هذا هو بعض ما جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرا. قال لأنه صلى الله عليه وسلم مستغن عن ذلك، ورد بأن الكامل يقبل الكمال، وعطف الصي أبي أوفى، فأجيب عنه بأن من كان يستحق شيئا له بأن من كان يستحق شيئا له أن يخص به من شاء. لكن هذا قول يعني صعب، لأن الله سبحانه وتعالى قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأذن لكل عامل زكاة إذا أخذ الزكاة من أهلها أن يصلي عليه، بمعنى أن يدعو له. واضح؟ أما قوله وجيب عنه بأن من كان يستحق شيئا فله أو له أن يخص به من شاء، يعني هذا القول يحتاج إلى وقفة. قال والتربي خاصة بالصحابة، تربي خاصة أو خاص بالصحابة، لأن الله رضي عنه، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال والترحم بغيرهم، يعني لغيرهم، وهذا على سبيل الاصطلاح. يعني قال بعضهم وقد اختلف في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على أقوال، والصحيح منها عندنا الضمير في عندنا يعود إلى مين؟
الشافعية.
إلى الشافعية، أنها لا تجب إلا في الصلاة في التشهد الأخير منها، هناك تكون واجبة، وهي تنفيذ لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن ينبغي أن يقال أيضا أنه من الواجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، أو قال صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، فقال له الصحابة على ما أمن؟ قال أتاني جبريل آنفا فقال إني دائم فأمن، ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين، قال فقلت آمين، قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين، قال قلت آمين، قال ثم قال ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا يدل على أن الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم واجبة. فضل. قوله على نبي، أراد أن يعرف النبي، قال وهو إنسان حر ذكر، فخرج بقوله إنسان خرج الجن، فلا يكون من الجن نبي. وقوله حر خرج الرقيق، وقوله ذكر خرجت الأنثى. قال من بني آدم سليم
ذكر حر بين
هذا بين
الإنسان وبين ها ما بين حر بين
ما عندك حر ما لله وإنا إليه
راجعون إنسان ذكر بني آدم
قال هو إنسان حر
إنسان بني آدم
القديم ذكر حر من بني آدم الله في ليه شرع
ها في النسخ ما عندكم حر ضيفوها طيب ذكر من بني آدم قال سليم عن منفر طبعا يعني لا يكون مصابا بمرض ينفر الناس عن لقائه ومعاشرته وعن دناءة أدب أي وسليم عن دناءة الأدب لأنه الله سبحانه وتعالى قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وعن خنن
من دكتور قوله إنسان بعدين قال من بني آدم
إيش يعني تقصد قوله من بني آدم
هل يكون إنسان غير بني آدم
هل يكون إنسان من غير بني آدم ما يكون طبعا إنسان من غير بني آدم لكن يمكن جابها زيادة في التأكيد وزيادة في التوضيح قال ومحترزات القيود معلومة فلا نطيل بذكرها وهو بالهمز يعني النبي بالهمز مهموز تقول نبيء مأخوذ من النبأ وهو الخبر لأنه إما مخبر يعني عن ربه أو مخبر من قبل ربه وبتركه ترك الايه ترك الهمس يقول النبي بدون همس قال من النبوة وهي الرفعة لأن النبي مرفوع الرتبة على الخلق فهو مشتق من نبى ينبو إذا علا وارتفع فياؤه بدل من الواو النبي الياء هنا بدل من الواو قوله دينه الإسلام فمعنى الدين في اللغة ما يدان به وينقاد إليه أو ينقاد إليه وشرعا وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات قوله وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات قال فخرج بالوضع الإلهي الأوضاع الصناعية يعني الديانات الوضعية فلا تسمى دينا وبقوله سائق الأوضاع الإلهية غير السائقة كإنبات الأرض فإن هذه وإن كانت سننا كونية وإن كانت من وضع الله سبحانه يعني سنن من وضع الله سبحانه وتعالى لكنها لا تسمى دينا. وبقوله لذوي العقول خرجت أفعال الحيوانات المختصة بالاختيار، وذلك لأنها غير مسؤولة وغير مكلفة. وبقوله باختيارهم الأوضاع السائقة لا بالاختيار كالوجدانيات أو كالوجدانيات. وبقوله باختيارهم يعني خرجت الأوضاع السائقة لا بالاختيار، خرجت الأوضاع السائقة لا بالاختيار مثل نعم كالوجدانيات. يقول كما شرح الدكتور الهوى والحب وغير ذلك هذا لا يسمى من لا يعتبر من الدين، لأن هذا الإنسان يساق إليه قد يكون بفطرة وقد يكون يعني بغير شعور، والاختيار فيه غير وارد، يعني الإنسان فيه غير مختار. ولذلك إذا كان الإنسان يعني جبل على شيء وهو غير مختار فيه فهذا لا يحاسب عليه، وما دام لا يحاسب عليه فلا يعتبر من أمور الدين. هذا ما أراده بقوله وبقولهم باختيارهم الأوضاع السائقة لا بالاختيار كالوجدانيات. وبقوله المحمود خرج الكفر لأن الكفر غير محمود، وقوله بالذات متعلق بسائق بمعنى الوضع الإلهي بذاته، سائق لا لأنه ما وضع إلا كذلك، والخير حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلا له. يعني خرج بقوله في تعريفه عندما قال أيوة المحمود إلى ما هو خير لهم، قال والخير حصول الشيء لما هو من شأنه أن يكون حاصلا له أي يناسبه ويليق به. والفرق بينه وبين الكمال اعتباري، يعني فرق اعتباري، فإن ذلك الحاصل المناسب من حيث إنه خارج عن من القدرة إلى الفعل كمال، ومن حيث إنه مؤثر خير. فالوضع الإلهي الذي هو التعريف، فالوضع الإلهي الذي في التعريف هو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام، وسمي دينا لأننا ندين به، وسمي شرعا لأنه شرع لنا، وملة لأنه أملي علينا. يعني فيسمى دينا ويسمى شرعا ويسمى ملة. قال والإسلام معناه باللغة الاستسلام والخضوع والانقياد لألوهية الله تعالى، ولا يتحقق ذلك إلا مع قبول الأمر والنهي. والإيمان يعني الآن يريد أن يبين الفرق بين الإيمان والإسلام.